إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ونستمر في دروس شرح صحيح مسلم وفي كتاب النكاح، وهذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله عز وجل أن يكون علما نافعا. وقد انتهى بنا الحديث إلى حديث أنس رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيثا في تور من حجارة، فقال أنس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادعوا لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال قتادة: غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا الحديث أيها الإخوة يعني إحدى روايات الحديث الذي سبق شرحه في الدرس الماضي في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، أم المؤمنين زينب. وهذا الحديث خرجه البخاري كما سبق في الدرس الماضي. معاني الكلمات: قوله لما تزوج زينب، ذكرنا أيها الإخوة أن المراد من زينب بنت جحش، وزوجتين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اسمهما زينب، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش. أهدت له أم سليم بنت ملحان حيسا، الحيس بفتح الحاء وسكون الياء، تمر ينزع نواه ويدق مع أقط، ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه سويق في تور أي في إناء. وقوله فادعوا لي فلانا وفلان ومن لقيت، أي وادعوا من لقيت من الصحابة. وجاء في رواية: وسمى رجالا، أي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا معينين بأسمائهم، فأجملهم أنس إما اختصارا أو نسيانا. جاء في رواية في الحديث، جاء في رواية حينما سئل أنس: كم عددكم؟ قال: زهاء 300. والزهاء بضم الزاي وفتح الهاء أي قدر 300. وجاء في رواية نفس الحديث رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه، قال: فأكلوا حتى شبعوا. هذا الحديث فيه فوائد: أولا، الحديث دليل على أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته، وهذا موجود الآن وإلا الحمد والمنة، أن المتزوج يساعد ويعان كل على قدر استطاعته، وهذا من يعني تكاتف المسلمين، وهذه من العادات الطيبة أن يساعد الإنسان المحتاج أو المتزوج، وهذه عادات طيبة وإلا الحمد موجود في عند في المجتمع بعض العادات، بعض الناس لا يظن أنها واردة أو لها دليل، ومن ذلك مساعدة المتزوج، نجد مثلا أخوه أو قريبه أو عمه أو خاله كل يساعده بما يستطيع. وجاء في رواية في الحديث في قول أنس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. ففيه دليل على الاعتذار عن الهدية إذا كانت قليلة، وقول الإنسان نحو قول أم سليم هذا لك قليل. ومن فوائد الحديث مشروعية وليمة العرس، سبق الحديث، والحديث دليل من أدلة كون الوليمة بعد البناء، وسبقت المسألة في الدرس الماضي. الحديث دليل على استحباب بعث السلام إلى الصاحب وإن كان أفضل من البعث، لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا من موضعه. هذا موجود الحمد لله، أن الإنسان إذا أرسل ابنا أو شخصا يقول سلم لي على فلان، خاصة إذا كان مسافر أو من زمان لم يره، لكن لم تجد العادة أن يفعل هذا في الإنسان الذي تراه دائما. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على استحباب حمل السلام وإبلاغه إلى من كان غائبا، وقد سبقت جاءت حديث في ذلك. ومن فوائد الحديث استدل بالحديث وبقوله اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت من المسلمين على جواز دعوة الجفلة، وهي دعوة العموم، وقد اختلف العلماء في مثل هذه الدعوة. مثل أن يقول أيها الناس هلموا، يعني مثلا أنا أجي الناس باستراحة أو في مجلس فأقول هلموا الغداء عندي، هلموا العشاء عندي. أن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو ومباهات ومفاخرة للداعي، هذا دليلهم. قالوا دناءة حينما يأتي شخص ويقول للناس هلموا الغداء عندي، هلموا تعالوا، مجرد ما يخصص، ما يقول يا فلان وفلان، يأتي إلى الناس كما يفعل بعض الناس الآن حينما يكون عنده غداء أو عشاء، يأتي للناس في المسجد يقول من يصلي يأتي إلى البيت عندي وليمة تفضلوا. وقيل لا يكره بل جائزة، وهذا هو الصحيح لحديث الباب، فإن فيه فاذهب فادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت من المسلمين، فعين في الأول ثم عمم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أن الإجابة ليست مكروهة، بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب. نعم، هذه ما زالت موجودة ومنتشرة عندنا ولا بأس بها. الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام، ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام وآيات النبي كثيرة، وأذكر لكم فائدة. أقول إن دلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرف بها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا فوق الحصر، بل ألفت كتب دلائل النبوة للبيهقي وكثير جدا، وهي على قسمين: قسم منها ما يكون من قبيل المعجزة، وقسم منها ليس بمعجز. المعجز منها كالقرآن وكنبع الماء من بين أصابعه وتكفير الطعام وانقياد الشجر كما في حديث جابر عند مسلم، غير ذلك مما نقل وعرف. وغير المعجز، ما هو غير المعجز؟ كما يعرف ذلك مثلا بوجهه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن سلام لما رأى وجه النبي قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكذا ما عرف عنه من الأمانة والصدق قبل أن يبعث وبعدما بعث إلى ذلك من شمائله التي هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فاحفظوا هذه الفائدة. ومن فوائد الحديث أن من أداب الأكل أن يأكل الإنسان مما يليه، وهذا متى؟ إذا كان الطعام نوعا واحدا. أما إذا كان أنواعا فله أن يأكل ما تشتهيه نفس الآكل من غير حرج. هذا سيأتينا في باب الأطعمة، فلا نريد أن نتكلم عن هذا الأدب، وأن الإنسان من الأدب أن يأكل مما يليه، وسيأتي أن هذا إذا كان النوع واحدا. والحديث فيه نزول آية الحجاب وسبق شرحه، وفي كرم النبي عليه الصلاة والسلام وشدة حيائه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وهي عدة أحاديث في الواقع ليس حديث واحد، في الأمر بإجابة دعوة العرس. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، وجاء في رواية إلى وليمة عرس فليجب. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا داء أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابت الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذه الأحاديث أيها الأخوة موضوعها واضح وهي ماذا؟ الأمر بإجابة الدعوة وحكم ذلك. حديث ابن عمر الأول أخرجه البخاري أيضا، وحديث ابن عمر الثاني والثالث أخرجه انفرد بإخراجه مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة هذا انفرد بإخراجه مسلم، وأخرجه البخاري موقوفا عن أبي هريرة، لكن مسلم أخرجه موقوفا ومرفوعا. معاني الكلمات: وليمة عرس أي وليمة الزواج. وفي قوله فليجب عرسا كان أو نحوه كعقيقة أو طعام قدوم مسافر أو نحوها. كراع المراد كراع الشاة. وقوله شر الطعام وفي رواية بئس الطعام ليس الذم متجها إلى الطعام نفسه أي إلى نفس الأكل. شر الطعام ليس المراد الطعام نفسه كالأرز أو اللحم أو الدجاج، لا، لكن الذم إلى العمل الذي اقترن به. وقوله يمنعها من يأتيها أن يكف عنها من لو دعي لسارع إلى المجيء، والمراد بهم الفقراء والمساكين. وهذه تسمى جملة ماذا؟ جملة تعليلية. جملة ماذا؟ تعليلية. أي لماذا هذا الطعام شر الطعام؟ لماذا؟ لأنه يمنعها الفقراء ويدعى إليها الأغنياء الذين ليسوا بحاجة إليها، يدعى إليها أو يدعى لها من يأباها، المراد بهم الأغنياء. وهذه الجملة فيها ثلاثة فوائد: الأولى أنها للتعليل، ثانيا فيها الإخبار عن واقع الناس، ثالثا فيها التحذير كأنه قيل لا ينبغي أن يدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتيها. وقوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، طبعا هذا الإطلاق يعني لابد أن يقيد بدون عذر، أما إذا كان هناك عذر أو يعني سبب كوجود منكرات لا لا يعني لا 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 تجب الدعوة، بل لا يجوز أن يذهب إلى دعوة فيها عرس. وقوله الدعوة يحتمل المراد دعوة العرس ويحتمل العموم العرس ولغيره، ويؤيده عرسا كان أو نحوه. الفوائد: الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من المسلم لما في ذلك من التآلف والاجتماع والتحاب وما فيها من الألفة بين الناس والاجتماع وغير ذلك. الحديث دليل على وجوب الإجابة في وليمة العرس، لأن الوليمة تنقسم إلى قسمين: وليمة عرس ووليمة غير عرس. نبدأ بوليمة العرس، ما حكم الإجابة إذا كانت الوليمة وليمة زواج؟ ذهب الجمهور بل نقل بعضهم الإجماع على أن الإجابة واجبة للعرس، بعضهم نقل الإجماع كابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما. طبعا الإجماع فيه نظر، لكن يعني هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، بل بعضهم نقل الإجماع أن دعوة العرس واجبة، طبعا هذا بالشروط المعروفة التي ستأتينا. ودليلهم واضح، الأمر في الحديث فليجب، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا من قوله فقد عصى الله ورسوله، فالحكم بالعصيان على من ترك الإجابة دليل على وجوبها، لأنه لا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب. إذن جمهور العلماء على أن الإجابة واجبة بشروطها، وذهب بعض العلماء إلى أنها مستحبة. وهؤلاء استدلوا بأن الوليمة نفس الوليمة نفس الوليمة يعني سنة، فيكون الحضور إليها سنة يعني فيه نظر. وقالوا أيضا لأن الوليمة تملك مال، وتمليك المال ليس بواجب. طبعا هذه يعني تعليلات فيها نظر كما هو معلوم. وقيل فرض كفاية. الذين قالوا بهذا القول قالوا إن العبرة وإن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلان الزواج، وهذا يحصل ببعض الحضور، يحضر أو يحصل ببعض الناس. والقول الأول هو الراجح، وأن إجابة دعوة العرس واجبة بشروطها كما سيأتي. نعم. أما دعوة غير العرس فقد اختلف العلماء في إجابتها على قولين. القول الأول أنها مستحبة، وهذا مذهب جمهور العلماء. فهؤلاء أيضا استدلوا بحديث الباب: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب. نعم. واستدلوا أيضا، وهذا من أقوى الأدلة، يعني هذا الدليل يعني يعتبر من أقوى الأدلة، بحديث أنس أن جارا فارسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان طيب المرق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهذه يعني لعائشة، يعني عائشة معي. فقال الفارسي: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني رفض النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه يعني لعائشة. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، رواه مسلم. فهذا الحديث استدل به من قال إن الدعوة ليست واجبة. طبعا أيها الإخوة، إنما أبى ورفض الفارسي من حضور عائشة. قيل أقوال من ضمن هذه الأقوال أن هذا المرق كان قليلا لا يكفي اثنين، فأراد أن يؤثر به النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الإجابة واجبة، أن إجابة العرس، وعفوا أن إجابة الدعوة في غير العرس واجبة. وهذا مذهب ابن عمر، وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم. استدلوا برواية مسلم في قوله: عرس كان أو نحوه. قالوا: فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقا. وأيضا في قوله: ومن لم يجب الدعوة، وهذا عام يشمل العرس وغير العرس، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إجابة الدعوة، وفي رواية: إذا دعاك فأجبها. وفي حديث البخاري: عود المريض وأجيب الداعي. فهؤلاء استدلوا بهذه الأدلة. والذي يظهر والله أعلم وهو مذهب الجمهور، وأن إجابة الدعوة سنة. طبعا أيها الإخوة، حضور الدعوة مقيد بشروط. حينما نقول يجب أو يستحب حضور الدعوة عرسا كانت أو غير عرس، هذا مقيد بشروط. أهم شرط أن لا يكون هناك منكر، هذا شرط أساسي. لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى مكان فيه منكر، لا يجوز لامرأة أن تحضر عرس أو تحضر مأدبة أو طعام وتعلم أنه سيكون هناك منكر. وللأسف كثير من النساء تذهب وتعلم أنها ترى في قصر الأفراح غنى. نعم، كثير من النساء الآن تذهب وتعلم أن في الحفلات غنى، ومع ذلك الناس تذهب. هذا من ضعف الإيمان، هذا من قلة الورع، هذا من قلة الدين. كيف إنسان يذهب برجليه لمكان يعصى الله به الله تبارك وتعالى؟ لكن لا يستغرب، حينما نعلم أن الناس في ضعف من الإيمان لا يستغرب هذا الأمر، والله المستعان. فإن كان هناك منكر لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قد جاء في حديث رواه أحمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فهذا شرط أساسي لا يجوز لإنسان أن يحضر لمكان فيه منكر، حرام، وهذا من قلة الدين، وهذا من قلة الورع، ومن قلة تعظيم الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان حضوره فيه تغيير المنكر، هنا يحضر، يعني إنسان حضر سوف يغير المنكر، هنا يحضر، ربما نقول يجب، لماذا؟ إجابة للحضور وتغيير للمنكر، يعني يعلم أنه لو حضر أن هذا المنكر لن يحدث، يعني يحترم أو يستطيع أن ينكر، نقول يجب أن تحضر إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر. لكن لابد أن نعلم أيها الإخوة أنه إذا امتنع من الحضور فالأفضل له أن يسبب، أن يبين السبب، نعم، أن يبلغ. لماذا؟ أولا ليظهر عذره، ثانيا ردعا لهؤلاء، ردعا لهؤلاء، يعني كأنه يقول لم أحضر لأن فيه منكر، والمنكر عصيان لله عز وجل، فالشريعة تمنع حضوري حتى يرتدعوا ويعلموا أن هذا حرام. أيضا ربما هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم. أيضا من الشروط أن يكون الداعي مسلما، فإن كان كافرا فإنه لا يجب الإجابة، وإنما تجوز حسب المصلحة، نعم حسب المصلحة، وإنما سقط الوجوب لانتفاء طلب المودة معه وعدم الموالاة، لكن إذا في مصلحة فلا بأس، كأن يسلم يدعوه إلى الله كما فعل النبي مع الغلام اليهودي. طبعا هذا الكلام في الوليمة، أما فيما يتعلق بالشعائر الدينية لا يجوز حضورها أبدا، لأن الإجابة معناها الرضا، الرضا بما عليه من الكفر الضلال كالعيد وما العيد وغير ذلك. الشرط الثالث أن يعين الداعي المدعو، فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول أيها الناس حضروا الوليمة أو يقول ادعوا من شئت فلا تجب، لأن صاحب الطعام لم يعينه. ومثل ماذا؟ ماذا البطاقات في هذا الوقت؟ الآن البطاقة تجد أنه تأتيك بطاقة من ناس ليسوا أقرباء لك، وتعلم 100% أنك لو لم تحضر لن يسألوا عنك، فهنا يجب الحضور. لكن لو جاءتك بطاقة من أناس أقرباء وتعلم أنهم خصصوك فهنا تحضر، لكن البطاقات الآن ترمى تحت الباب وتجد أنه تأتيك بطاقة من فلان وبطاقة من فلان من أبعد الناس، فهنا لا يجب الحضور. واضح طريقة البطاقة متى يجب متى ما يجب؟ يعني إذا علمت أن هذه البطاقة إنما وضعوها من باب تكميل، من باب يعني عن أننا ما دعونا فلان، وأنك لو لم تحضر لم يعلموا بك، كما نرى أن بعض الناس إذا عنده عرس يعطي بطاقات حتى من خارج قبيلته، بل بعضهم يوزع على كل الناس، فهنا لا يجب الحضور. إذن من الشروط، إذن الشرط الثاني أو الثالث أن يعين الداعي المدعو. الشرط الرابع أن تكون الدعوة في المرة الأولى، هذا الواجب المرة الأولى. أما الدعوة مثل إذا كان عرس ووضعوا عرس يعني الليلة الثانية عشاء والليلة الثالثة عشاء فلا تجب، وقد جاء في حديث رواه الترمذي طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذه الحديث انفرد بإخراجها مسلم دون البخاري، وموضوعها الأمر بإجابة الدعوة ولو كان صائما. قوله فإن كان صائما فليصلي، معنى فليصلي الصلاة في اللغة الدعاء، فمعناها هنا اللغوي أي فليدعو، يدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وزيادة الخير. وهذا قول أكثر العلماء أن معنى فليصلي هنا أي فليدعو. لماذا؟ أولا لأنه ورد عند أبي داود فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو، نعم. طبعا بعض العلماء قالوا المراد بالصلاة هنا الصلاة المعهودة المعروفة، لكنها قول ضعيف. لماذا قول ضعيف؟ لأنه لا معنى للصلاة في هذا المكان، ما في، ليس هناك داعي للصلاة في هذا المكان. الحديث فيه فوائد، الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في ترك إجابة الدعوة كما أن المفطر يجب. ومن فوائد الحديث أنه إذا جاء أجاب الصائم الدعوة حضر فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون صومه واجبا. ما هو الصوم الواجب؟ مر معنا في الصيام: القضاء، النذر، الكفارة وغيرها. ففي هذه الحال لا إشكال أنه لا يجوز له الإفطار، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، ما يجوز الخروج منه أبدا، ما يجوز لإنسان. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة يقضي فيعزم على غدا، أو لا يرغب بإكمال اليوم فيفطر، يقول ما يجوز، ما دام أنه قضاء لا يجوز الخروج منه إلا بعذر. لكن طبعا الصائم يخبر صاحب المنزل حتى لا يكون في قلبه شيء، يقول والله أعتذر أنا صائم. الحالة الثانية أن يكون صومه نفلا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في نفل يجوز له الفطر، لأن التطوع يجوز قطعه، خاصة إذا وجد سبب كتطيب خاطر الداعي. إذن إذا كان الإنسان صائم تطوع نقول يبقى على صومه، لكن إذا كان فيه تطيب لخاطر الداعي وفيه يعني أن صاحب المنزل يفرح إذا أكلت من أكله، فهنا تطيب الخاطر أفضل، وإلا ألا، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه. إذن القضية ترجع إلى ماذا؟ إلى الحال. أن تنظر إن كان يفرح ويريد أن تأكل فالأفضل أن تطيب خاطره. فقد روى البيهقي أن أبي سعيد قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. وهذا حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. استدل العلماء بحديث جابر: إن شاء طعم وإن شاء أكل، على أن الواجب هو حضور الدعوة، وأن الأكل ليس بواجب. يعني لو أن إنسان أجاب الدعوة فإنه لا يجب أن يأكل، وإنما الواجب الحضور، وهذا قول الحنابلة والشافعية. دليلهم أو تعليلهم قالوا: لأن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم يأتي ما يدل على وجوبه. لكنه لا شك أنه أفضل، لا شك أن الإنسان ما صنع الوليمة إلا من أجل الأكل. وذهب بعض العلماء إلى أن الأكل واجب لقوله: وإن كان مفطرا فليطعم، وهذا أمر، فليطعم فليأكل. وقالوا: لأن المقصود من الحضور ماذا؟ الأكل. والراجح والله أعلم القول الأول، لكن لا شك الإنسان ينبغي أن يشارك في الأكل ولو قليل، ولو قليل. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.